والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله حول طريقة أهل السنة العملية: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا الكلام على طريقة أهل السنة والجماعة العملية في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، والتزامهم بوصيته التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وتبينا معنى التمسك بالسنة والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ومعنى العض عليها، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذه كلمة تحذيرية بمعنى احذروا أو أحذركم، احذروا ما بعد كلمة إياكم. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات يعني فعلت على غير مثال سابق ولم تكن قد شرعت، فلم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقر عليها، وإنما هي أمر حدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إياكم ومحدثات الأمور، المراد بالأمور هنا أمور خاصة وهي أمور الدين، وليس المراد به أمور الدنيا، فإن الأصل في أمور الدنيا هو الحلم، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وأما أمور الدين فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته. فقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني بالأمور التي تتعلق بالعبادة وأمور الدين، أمور العقيدة والعبادة. ولهذا أعقبها بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا حدد المراد بالمحدثات من الأمور، وهي البدع، والبدع مأخوذة من الابتداع، وهو الإحداث على غير مثال سابق، وقد سبق أن تكلمنا عن معنى البدعة في دروس سابقة في كتاب التوحيد وهذا الحديث نص صحيح صريح في التحذير من البدع وعموم المنع منها، وأنه ليس هناك بدع مقبولة وبدع مرفوضة وبدع حسنة وبدع سيئة، لأن أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس جاء بعبارة قوية في هذا المعنى، قال: فإن كل بدعة ضلالة. وكلمة كل تعني الشمول والعموم لجميع أنواع البدع، وهذا يشمل كل بدعة، والحكم عليها بالضلال. ولم يقل فإن بعض البدع ضلالة، بل قال عليه الصلاة والسلام وهو الفصيح وأفصح الناس، يقول: كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. ولم يقل فإن كل بدعة تحتمل أن تكون ضلالة وأن تكون حق، بل قال: كلها ضلالة. والضلال ضد الهدى، معنى هذا أنها باطلة. وهذا يشمل العبادات العملية والعبادات القولية والعبادات الاعتقادية، فكل ما أحدث من ذلك فإنه يعتبر بدعا مرفوضة وضلالة. فمن بدع العقائد كعقيدة الجهمية، ومن انحدر منهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ومن بدع الأقوال كإحداث أذكار يلزم الإنسان بها نفسه في أوقات محددة، لم يكن لها أصل في دين الله. ومن البدع العملية الشيء الكثير كتخصيص ليلة بعبادة معينة، أو يوم بعبادة معينة، كما يعمله بعض الناس في 12 من شهر ربيع الأول، ويسمونها احتفالات الميلاد أو عيد الميلاد، أو في 27 من شهر رجب يقولون إنها ذكرى الإسراء والمعراج، أو ما شابه ذلك من أنواع البدع التي يحدثها أصحاب الطرق الذين أنشأوا لهم أديانا جديدة ويدعون أنها من الإسلام والإسلام منها بريء. والبدع خطرها على الأمة كبير جدا، لأنها تستلزم أمورا تؤثر على عقيدة الإنسان. ذلكم أن المبتدع يدعي أنه يعبد الله بهذا العمل، وهذا العمل لم يسبق إليه، وهو بهذا كأنه يقول أنا أريد أن أكمل ما نقصه من قبلي. ومن الذي قبله؟ خير البشر عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول ومن لازم حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الحق في عبادته لله، وأنه نقص من العبادة، فأراد هذا المبتدع أن يكملها. هذا هو لازم حال المبتدع. وهو أيضا يدعي لنفسه أنه أحرص على الخير وأحب للخير من خير الخلق، وحاشا ذلك. وهو أيضا يدعي أن دين الله ناقص وأنه وجد هو ليكمله، وهو بهذا يكذب كلام الله جل وعلا الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم. فلسان حاله يقول لا، الدين ليس بكامل، وهذا المبتدع هو الذي يريد أن يكمله، وهذا تكذيب للقرآن. وهذه أمور خطيرة على عقيدة الإنسان، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا المبتدع لا يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يوجد دينا آخر يضيفه إلى هذا الدين، وهو بهذا يكون محدثا في الدين ومدعيا أمورا من العقيدة أو من العبادة ليست من الدين في شيء. ثم إن هذا المبتدع بالإضافة إلى الأمور السابقة يقول إن كل من سبقه ممن لم يعمل بمثل بدعته فهو على ضلال، لأنه لم يأتي بالإسلام، لأن ما ادعاه هذا المبتدع يقول إنه لابد أن يأتي به المسلم، وهذا قدح في عدالة المسلمين جميعا. ومن الأمور الضارة لأهل البدع أنها تميت السنن، فما اشتغل أحد ببدعة إلا وعطل في مقابلها سنة، ما اشتغل أحد ببدعة إلا وتركوا شيئا من السنة، كما قال بعض علماء السلف رحمهم الله ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة، لأن هذا الدين كامل وأنت يا عبد الله مطلوب منك أن تشتغل بالسنة، فإذا اشتغلت ببدعة فعلى حساب الاشتغال بهذه البدعة ستترك شيئا من السنة. وتأملوا حال المبتدعة ومدى التزامهم بالسنة، تجدونهم يعطلون الكثير من السنن، يعطلون الكثير من أحكام الدين في سبيل اشتغالهم بالبدع التي يعملون فيها. ثم إن البدع تضر بالأمة وتفرق جمعها، لأنها تشتت اجتماع المسلمين وتفرق جمعهم وتحولهم إلى أمم متناحرة كما هو الواقع. وكما تلاحظون في الإحصائيات الرسمية عدد المسلمين 1,000,000,000، ولكن لو فتشت فيهم وجدتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ففيهم البدع والمحدثات وأصحاب مناهج وطرق تهدي إلى الضلال والغواية. وهذه كلها شر على الأمة في عاجل أمرها وآجله. وترى كثيرا من أهل البدع يجتهدون في العبادة ويكثرون منها من صلاة صيام أو تلاوة للقرآن وحج وعمرة، ولكنهم على غير بصيرة. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليس هناك بدع حسنة وليس هناك بدع مقبولة، بل كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إذا مر بنا أو رأينا أمرا من الأمور نبحث عنه هل له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا. إن كان موجود فهو من السنة، وإن لم يكن له وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين المهديين فإنه يعتبر بدعة ولو عمله من عمله، ولو عمله أكابر الناس وأشرافهم ومدعو العلم منهم فإنه لا بد من عرض أي أمر نراه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فهو حق وإن خالف فهو ضلال ومرفوض. بعض الناس قد يعترض ويقول إن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الصحابة اجتمعوا على أبي بن كعب في صلاة التراويح قال: نعمة البدعة هذه. فهذا دليل على أن هناك بدعة حسنة، ولكن لو تأملنا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأصل هذه العبادة لوجدنا أنها موجودة في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه صلاة التراويح 3 ليال، ف
ثم تركها لئلا تفرض عليهم. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأصحابه، فإنه صلى في الليلة الأولى وصلى معه نفر، وفي الليلة الثانية ازداد، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد. فلما رآهم اجتمعوا تخلف فيما بعد ذلك، وما زال الناس ينتظرون، ثم خرج عليهم وأخبرهم أنه إنما ترك الخروج ما إليهم خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون القيام بها. وهو عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته المشفق عليها، فهذه ليست بدعة من حيث المعنى الشرعي، ولا يقصد بكلام عمر أنها أحدثت على غير مثال سابق، وإنما كان الناس يصلون أوزاعا كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توجيهه لهم وتعليل هذا التوجيه. فرأى عمر واستشار الصحابة في هذا أن يجتمعوا على إمام واحد، فاجتمعوا على أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إحياء لسنة كانت موجودة وتوقف العمل بها بسبب المحذور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخافة الفرضية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي فلا تفرض عليهم بعد ذلك، وحينئذ زال المحذور من أن تكون فريضة عليهم، فيعود الأمر إلى ما كان عليه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته صلاة التراويح. قالوا إذن ما معنى قول عمر نعمة البدعة وتسميته ولا بدعة؟ قالوا بدعة نسبية، يعني أن الناس تركوها ثم عادوا إليها، فهذه فترة زمنية حصل فيها الترك لهذه السنة مدة محدودة وعادت، فهي ليست بدعة شرعية، وإنما هي تسميتها بدعة من باب التسمية النسبية من حيث اللغة لا من حيث المعنى الاصطلاحي الشرعي. هذا السائل يسأل يقول لماذا لم يعملها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ نقول هذا من المسائل التي قد ترد، لكن الجواب عنها هو أنه لا يلزم من عدم فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتوجيه لها أن يمنع من فعلها، لأن المعتبر هو الأصل في تشريعها، والأصل في تشريعها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلونها أوزاع الثلاثة والخمسة والعشرة يصلون جميعا. فلما اجتمعوا في مسجد على إمام واحد كلهم، هذا أصله موجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يمنعه، فإن أبا بكر لم يعارض في هذا في حياته ولم يمنع منه، فدل ذلك على عدم المحذور الشرعي منه من حيث الاستدلال على شرعيته.
وقال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم هناك مسألة أيضا تتعلق بهذا، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ما المراد بسمنة في الإسلام؟ نقول لا بد أن نتبين سبب هذا الحديث، ما معناه حتى نعرف المراد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما عبر بسنة في الإسلام. معناه أنه كان سببا في تشريع حكم أو في تنبيه الناس إلى فعل خير أصله مشروع، بدليل أن سبب هذا الحديث لما جاء جماعة من العرب وكانوا في حال من الفقر والبؤس، تألم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغب أصحابه في الصدقة، فجاء أحد الأنصار بصرة من الدراهم وألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس سارعوا إلى التبرع والصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل الذي بادر بإلقاء هذه الصرة من الدراهم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالصدقة مشروعة في الكتاب والسنة، وهذا الإنسان بادر للعمل في تنفيذ هذه السنة، وهو أنه سارع في إحضار ما يريد التصدق به وألقاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه الناس فاندفعوا ورغبوا في حب الخير، فكان محركا لقلوب الناس بمسارعته ومبادرته للبذل في سبيل الله. وليس معنى هذا أنه شرع حكما جديدا، بل بادر بالاستجابة إلى أمر شرعي بفعله العملي، فهذا ليس فيه دليل على أن الإنسان له أن يسن أو يشرع في الإسلام ما لم يشرعه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن منهج أهل السنة وعقيدتهم أنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كلام الله جل وعلا هو أصدق الكلام، لأن الذي تكلم به هو الخالق جل وعلا، وهو الذي إليه المصير، وجاء بأسلوب عجيب وقوي غاية في البلاغة والإعجاز، تحدى البشر أن يجتمعوا جميعا ويأتوا بمثله، بل بعشر سور، بل بسورة واحدة، وما استطاعوا. لا يستطيع الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يصوغوا عبارة في مثل إعجاز القرآن وبيانه ولو من أقصر السور. ولهذا كان كبراء قريش أهل البيان والفصاحة، لما نزل عليهم هذا القرآن صاروا يفكرون فيه واحتاروا في أمره، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، لكن ما هو شاعر، تبين لهم ما هو شاعر. قالوا هذا إذن سحر. وقالوا إنه ضرب من ضروب الكهانة، بمعنى أنه لا نستطيع نرتفع إليه، لكن ما قالوا إنه وحي. ولما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد، في آخرها سجدوا تلقائيا، تأثروا، انقادوا لقوة المعاني في هذه السورة العظيمة، من حيث لا ينقادون بطبعهم أو بهواهم، وإنما بطبعهم انقادوا، لكن هواهم منعهم من الإسلام. ولهذا كان أحدهم يأتي يريد